قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان، وكنية أيوب أبو بكر، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس هو ابن مالك ابن النضر أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في بعض الروايات: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. وقوله ثلاث أي ثلاث خلال وخصال، وثلاث مبتدأ والجملة بعده خبر. ثلاث من كن فيه أي من اجتمعت فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد بسببهن حلاوة الإيمان. وفيه أن الإيمان له حلاوة وله طعم، كما في حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ومعنى الحلاوة أن يستلذ الإنسان بأعمال الإيمان وبالطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما يستلذ عند تناول الطعام الشهي وعند شرب العسل، فيجد له من اللذة والحلاوة الشيء العظيم. وأعظم من ذلك استلذاذ العبد بالطاعات، هذا يدل على قوة الإيمان. إذا كان الإنسان يستلذ بطاعة الله وبعبادة الله وبمناجاة الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على قوة إيمانه. فالعبادة عليه خفيفة، بل يجد راحته عندها. أرحنا بالصلاة يا بلال، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحصل الطمأنينة للقلب والراحة للنفس، ويستلذ الإنسان حلاوة الطاعة في حال قوة إيمانه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. ومن العبادات التي يستلذ بها العبد طلب العلم، فالطالب إذا قرأ وإذا حفظ وإذا استفاد يجد راحة ليس لها نظير، يجد راحة في نفسه. وهكذا الباحث أيضا إذا حرر بعض المسائل وعرف وجه الصواب فيها أو الراجح فيها يجد راحة وإن تعب، لأن طلب العلم عبادة. ومن ذاق طلب العلم وعرف حلاوته لا يستريح إلا أن يستمر فيه. وإذا شغل في بعض الأحيان أو الأيام عن العلم يجد من الضيق الشيء الكثير، الضيق ضيق النفس. فالإنسان المؤمن يستلذ بالطاعة بالعلم النافع بالعمل الصالح. ومن رحمة الله على عباد الله أن حبب إليهم الخير ووفقهم لفعله، حبب إليهم الطاعة ووفقهم لفعلها والانشغال بها، بذلك يستريحون وبذلك يطمئنون. وإلا الإنسان ربما يبتلى بالهموم والغموم التي تضيق صدره، لا سيما إذا شغل عن العبادة أو انشغل بضدها وهي المعصية، يجد من الضيق الشيء العظيم. ولذلك قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالكفار عندهم من الضيق مع كثرة أموالهم، ويتناولون ما يشتهون، ما تشتهي أنفسهم من الحلال والحرام، من الخمور، من الزنا، من لحم الخنازير، من كل ما يشتهون يتناولونه، ومع ذلك ما يجدون راحة. بخلاف المؤمن يجد من الراحة ومن الطمأنينة ومن هدوء البال وانشرح الصدر الشيء العظيم بطاعة ربه، وإن كان قليل ذات اليد. فلله الحمد على ما من به وتفضل من الإسلام والسنة ومن العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث من كنا، انتهى كلامه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالله عنده أحب من كل شيء، ومحبة الله مقدمة على محبة كل شيء، ثم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أفضل من كل من محبة كل مخلوق، كما تقدم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث متفق عليه، وجاء عند مسلم بلفظ: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهلي وماله والناس أجمعين. ولا يفهم من جمع الضمير أن تسوية محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن الإنسان يحب الله ورسوله أكثر من غيرهما، ويحب، ولا شك أن محبة الله أعظم من محبة كل مخلوق، ويلي ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبه الإنسان أعظم من محبة كل مخلوق كما تقدم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أدلة جواز جمع الضمير الله ورسوله صلى الله عليه، عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد الفارق، فالله خالق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق ضمن المخلوقات، إلا أن الله أكرمه بالنبوة وبالرسالة وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فيجوز جمع الضمير مع اعتقاد هذا الفارق. أما في حال الخطبة فجاء النهي في ذلك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو رجلا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. قالوا: لأن الخطبة مقام تفصيل وبيان، وأيضا قد يتوهم وتوهم التسوية بين ضمير الله، بين ما يعود إلى الله من الضمير وما يعود إلى رسول الله، والله خالق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق. لكن في غير الخطبة جائز، لا سيما عند أناس لا يتوهمون تسوية الضمير. قالوا: أما غير الخطبة فإذا تكلم الإنسان بكلام فصل مختصر كان أدعى لحفظه ولفهمه. وذكروا أقوالا أخرى، منهم من قال هذا ناسخ للحديث الآخر ومن يعصيهما، ولكن لا يصر إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ. قال: ومعنى قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو من لوازم ذلك ألا يقدم على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونظير هذا الحديث قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تسوية محبة هذه الأشياء بمحبة الله ورسوله. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب المرء لا تحبه إلا لله، من أجل عبادته لله، من أجل قربه من الله، من أجل طاعته لله، من أجل عبادته لله، لهذا الأمر تحبه، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان أسود أو أبيض، عربيا أو عجميا، فتحب المرء لله ومن أجل الله. وهذه هي المحبة النافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة والدائمة أيضا. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمحبة المتقين باقية بخلاف المحبة الدنيوية أو المبنية على المصالح وعدم اعتبار الدين، فتنقلب عداوة يوم القيامة والعياذ بالله، ما تدوم، وسرعان ما يحصل التغير وبينك وبين أصحاب الأطماع والمصالح. فصاحب المصلحة يحبك ما دامت المصلحة تقتضي حبك، فإذا حصلت له المصلحة غفل أو تنكر، وإذا كنت تعطي يحبك ما دمت مادا يدك إليه، فإذا قطعت أو منعت ذهب ذلك أو تنكر لذلك. فالمحبة في الله من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، أصل من أصوله. فينبغي أن تحرص على محبة إخوانك الصالحين في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأيضا أن تبغض في الله، تبغض المرء بقدر ما عنده من معصية الله، بقدر بعده من الله تبغضه، وإن كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا هو الإيمان الصحيح، أن تحب في الله وأن ترضى في الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلى آخر الآية. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما في الآية الأخرى. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمن أنقذه الله من الكفر فقد أنقذه وقد أكرمه، فمن خالط الإيمان بشاشة قلبه وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره يقذف في النار. فأنت هل تحب أن تقذف في النار؟ تكره ذلك غاية الكراهية. إذا أراد أحد أن يقذفك في النار فإنك تمانع وربما تقاتل، ما تحب أن تلقى في النار تهلك. فكذلك المؤمن الذي خالط الإيمان وبشاشة قلبه لا يحب أن يعود في الكفر مهما أعطي من الدنيا مهما مني، فلا يرجع إلى الكفر والعياذ بالله. لكن الذي لا يبالي بدينه ولم يقر الإيمان في قلبه ما يبالي، إذا أعطي بعض الأموال ربما يترك يرتد عياذا بالله، الذي لا هم له إلا الدنيا، بخلاف المؤمن الذي أحب الله ورسوله وجد حلاوة الإيمان في قلبه فما يحب أن يعود في الكفر مهما أعطي من الدنيا، لو أعطي الدنيا بأسرها ما رضي بذلك. والإكراه له حكمه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. يعني حتى المكره إذا خشي أن يحل به ما لا يتحمل قد يطاوع، يجوز له المطاوعة في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان راضي بالإيمان لأنه يكره الإيمان. هذا فيه فضل من ذاق طعم الإيمان أنه يكره أن يعود إلى غيره أو إلى ضده. وقال الله عز وجل عن الذين استكبروا من قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك، إلى أن قال وهذا موطن الشاهد، قال شعيب ردا عليهم وما يكون لنا أن نعود فيها بعد أن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملة الكفر. تعرفون قصة أصحاب الأخدود الذين خد ذلكم الملك لهم أخاديد وأضرم فيها النيران وقذف من لم يرتد عن دينه، وقال ذلكم الرجال يعني الغلام لأمه بعد أن وجدته يعني أبت أن تقذف نفسها في النار، قال إنك على صبري إنك على الحق. فالشاهد أن المؤمنين صبروا على هذا التهديد وهذا الوعيد بعد أن خالط الإيمان قلوبهم، ومن أكره هم في حال إكراه في هذا الحال وأظهروا خلاف ما يبطنهم من الإيمان جاز لهم ذلك، لكن بعضهم يأخذ بالعزيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.